أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين أشركوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ويقول سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أيها المسلمون، ابتلي المجتمع الإسلامي الأول في عهد النبوة في المدينة المنورة بظاهرتين خطيرتين كانت لهما آثار قاسية على المسلمين. إنهما اليهود والمنافقون. أما اليهود فعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة وأمر بكتابة الصحيفة أو الوثيقة أو الأساس الذي قام عليه المجتمع الإسلامي الأول، تضمنت هذه الوثيقة أن يهود المدينة المنورة أمة مع المؤمنين، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، وأنهم أن المسلمين واليهود يد واحدة في وجه كل من يشكل خطرا على المدينة المنورة أو أهلها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على دينهم وأعد المناخ للتعايش مع اليهود بشكل طيب ومنسجم مع مقتضيات ذلك. كانت لهم أسواقهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وكان المسلمون يتعاملون معهم، فهم طيف من أطياف سكان المدينة المنورة. تعايشوا، إلا أن نفسية اليهود تاريخيا لا يمكن إلا أن تظهر نفوسهم الدنيئة ويتجلى غدرهم وخيانتهم. بعد غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون، قال اليهود للنبي صلى الله والله لو أنك حاربتنا لرأيت أننا نحن الناس. طيف يعيش في المجتمع في المدينة المنورة، له أسواقه ويعيش مع المسلمين ويتعاملون معهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه وباع وأقرض واقترض، كان معهم على أحسن ما يمكن أن يكون. قالوا تلك الكلمة التي تتضمن معنى الكراهية والحقد، وأضافوا إلى ذلك جريمة، بنو قينقاع أضافوا إلى هذا الكلام جريمة شنيعة، إذ كانت امرأة من الأنصار في سوقهم تشتري الذهب من صائغ يهودي، فأساءوا إليها إساءة شنيعة أغضبت أحد الأنصار، فثارت غيرته لما نال تلك المرأة من الأذى، فقتل اليهودي الذي فعل ذلك. فاجتمع اليهود عليه وقتلوه. هذا نقض للعهد، وخيانة للوثيقة وخروج عن مقتضى التعايش الآمن في المدينة المنورة. اقتضى ذلك أن يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويطردهم من المدينة المنورة. المدينة المنورة كان فيها أوس وخزرج من العرب، وكان فيها ثلاثة قبائل من اليهود: بنو قينقاع الذين فعلوا هذه الفعلة، وبنو النضير وهم أسوأ حالا منهم، وبنو قريظة وهم الذين ارتكبوا الخيانة العظمى في أحلك الظروف التي عاشها المسلمون. اليهود في المدينة المنورة عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم طيفا من أطياف المدينة، وإن كانوا قبل الإسلام يتوعدون العرب من الأوس والخزرج بنبي أظل زمانه سيتبعونه ويقاتلونهم معه قتل عاد وإرم، وكانوا يحاولون إثارة النزاع والشقاق فيما بين الأوس والخزرج. وفعلا كان الأوس والخزرج مختلفين أشد الخلاف، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا إخوة متحابين منسجمين مع بعضهم. ضاق صدر اليهود الذين كانوا يعلمون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه قد أضل زمانه، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما وصفهم الله عز وجل. لذلك تنكروا له حسدا وكراهية وضغينة، ورفضوا دعوته، إلا أنهم بقوا في المدينة المنورة طيفا يعيشوا مع أبناء المدينة كما كانوا من قبل. ولكن المدينة لا تتسع للخولة ولا مكان فيها للغادرين ناقضي العهود والمتنكرين للمواثيق والعيش المشترك. لذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إزاء ما فعل بنو قينقاع إلا أن طردهم من المدينة المنورة. أما بنو النضير وبنو قريظة فقد تسنح مناسبة نتحدث فيها عن قصة غدرهم وعقوبة ذلك الغدر. تاريخ اليهود قائم على الخيانة والغدر. أرأيتم كيف أن الله أنقذ اليهود من بطش فرعون واضطهاده على يد سيدنا موسى؟ فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ربنا تبارك وتعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يمشي في عرض البحر بعد أن ضرب البحر فصار كل موجة منه جبلا أشم، فمشى على يابسة البحر وتبعهم فرعون وأضل فرعون قومه وما هدى، غرق فرعون ونجا موسى. رأوا ذلك بأم أعينهم، ورأوا كيف أن الله أبطل سحر السحرة فرعون على يد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فماذا كان منهم؟ كان منهم ما أن نجوا من فرعون ووصلوا مسافة بعد ذلك إلى الأمام، حتى ومضى موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة ربه، حتى تنكروا لدعوته وعبدوا العجل، ووصفوا معجزة سيدنا موسى بقولهم سحران تظاهرا، أي سحر غلب سحرا. وأساءوا إلى موسى، وقد تحدث كتاب الله عز وجل عن إساءاتهم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، إزاء سيدنا موسى وإزاء غيره، حتى وصفهم المؤرخون بقتلة الأنبياء. أليس هم الذين قتلوا سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام؟ وقتلوا من قبله من قتلوهم؟ تاريخهم إلى اليوم هذا تاريخ الخيانة، تاريخ الغدر، تاريخ إثارة الوقيعة فيما بين الناس حتى أصدقائهم وحلفائهم. وهذا أمر واضح اليوم، إزاء أصدقائهم وحلفائهم. إذا بحثت عن اليهود فإنك تجد أنهم وراء أمرين: الأمر الأول إثارة الفتنة والحروب، الأمر الثاني نشر الفسق والمجون والفجور. ابحث عن ظاهرة الفجور والفسق والإباحية تجد أن الأصابع اليهودية وراءها، وابحث عن شرارة الحرب عندما تستعر وتتأجج تجد أن وراءها مكائد اليهود الذين يريدون أن يعيشوا على حطام الأمم وعلى أشلاء الشعوب. نعم، ها هم اليهود في تاريخهم القذر صورة للخيانة والغدر، صورة جعلت كثيرا من شعوب الأرض تشمئز منهم وتخشى فسادهم ومكرهم. أما ظاهرة النفاق، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان عبد الله بن أبي بن سلول يطمح إلى أن يصبح زعيما للمدينة المنورة، وكان بوصي أن يصبح زعيما مع وجوه المدينة المنورة، ولكنه أراد أن يكون زعيما على الشرك على الضلال، فضاق صدره بالإسلام والمسلمين وتظاهر بالإسلام ليحيك المؤامرات والمكائد وأنواع الفتن في المدينة المنورة. عندما خان بنو قينقاع المجتمع الإسلامي وفعلوا ما فعلوه وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه إلى جانب اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب، لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معكم. هم أجبل من أن يقفوا موقف المواجهة، هم يعملون في الخفاء، ولكنهم عند المواجهة هم أجبل من أن يواجهوا. هم يحيكون المؤامرات ويحاولون إثارة الوقيعة فيما بين الناس. ألم يكونوا وراء اتهام سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها بحديث الإفك؟ ألم يكونوا وراء تلك الكلمة التي قالها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه وجماعته وبالأذل المهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تبرأ منه ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول
وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الكلمة التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول كلمة شنيعة لا يمكن أن تغتفر لها. قال له يا رسول الله إن شئت أن تقتله فمرني فلأضرب عنقه. قال له لا، بل نحسن معاملته ما عاش بيننا. هو لم يجهر بالكفر، ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعاقب إنسانا على ما في باطنه وعلى ما في قلبه. حتى إن هذه الظاهرة، هؤلاء المنافقين تآمروا مع الروم وبنوا وكرا للتآمر على الإسلام والمسلمين إرصادا لمن حارب الله ورسوله، سموه مسجدا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وما هو إلا وكر تآمر على المدينة المنورة في صورة مسجد. كان فيه عامر بن صيفي الراهب الذي كان يتجسس على المسلمين لصالح الروم ويحيك المؤامرات لصالح الروم. من الأداة؟ المنافقون. المنافقون مرض خطير سرطاني يشكل خطرا على الأمة طيلة حياتها، والنفاق دائما يتعامل مع العدو ضد الوطن وضد أبنائه. ظاهرتان لا يعصمنا منهما إلا التربية الإيمانية الصادقة والوعي للمكائد التي تصوننا وتحمينا من مكر هؤلاء الأعداء ومن تآمرهم. خطورة النفاق أنهم يعيشون بيننا ويتكلمون بلغتنا ومظهرهم كمظهرنا، بل قد يأتون إلى مساجدنا، ولكنهم وراء ذلك يرسمون المكائد ويتآمرون مع العدو ضد الأمة في عقر دارها. نسأل الله أن يعصم أمتنا من مكائد اليهود وعملائهم، ومن كل شر يمكن أن يحاك ضد أمتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لأمتنا مجدها ويجمع كلمتها على الحق والهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.